تصدق ولو لشريك. تصدق.
مؤسسة أحد الإسلامية تدعوكم إلى طاعة لله. الصدقة. الصدقة.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة.
صدق. هذا المسلوب ينبغي أيضا استغلاله في إيصال كلمة الحق وكلمة الخير إلى الناس.
صدق. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية.
صدق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
ففي ذلك منفعة عظيمة فإذا عقلوها واستمعوا لها خشعت لها القلوب ودمعت لها الأعين واكشعرت لها الجلود وخضعت لها الرقاب وأناموا إلى سماعها واطمأنوا إليها فيتوب المفرط ويقبل التائب ويقبل المعرض ويرجع الغافل وينتبه عن غفلته ويحافظ على العبادة ويزهد فيما يشغله عن الدار الآخرة ففي ذلك منفعة عظيمة.
تصدق. تصدق ولو بشريك.
تصدق.
وهذا الشريط يبلغ آية، يبلغ حديثا، يبلغ كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي وإياكم في مثل هذا الموضوع، الشباب وما أدراك ما الشباب. الشباب أيها الأحبة، الشباب ألم وأمل. وأتعرض في هذا الموضوع لاستبانة قام بها بعض الباحثين أعرض لبعض نتائجها من خلال الطرح، وكان عدد العينة في هذه الاستبانة 277 شابا. وأشكر حقيقة كل من شارك في هذا الموضوع وأدعو الله جل وعلا أن لا يحرمه الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. ثم إن سبب هذا الموضوع إصرار الكثير من الشباب التائبين والغافلين النادمين على توجيه كلمات للشباب الذين غرقوا في وحل الغفلة والشهوات ومستنقع الرذيلة واللذات، فكانت هذه الكلمات. وإذا قلت الشباب ألم وأمل، فألم وألم كلمتان ليس هناك فرق بينهما في الحروف، ولكن هناك بون شاسع جدا بين معناهما. فهل أنت أيها الشاب أمل فنعقد عليك الآمال، أم أنت ألم فتزيد الآلام آلاما؟ أيها الشباب، أنتم أمل تعلقت به القلوب وأمل تنتظره هذه الأمة، فأنتم ثروتها وأنتم سر قوتها. وإذا أردتم أن تنظروا للمستقبل كيف يكون، فانظروا للشباب اليوم كيف هو. ولو نظرت أنت لنفسك بصدق وشجاعة، ربما انتقل هذا الأمر وهذا الأمل إلى ألم ومرارة. فكيف لو نظرت إلى أصحابك وجلسائك؟ بل كيف لو نظرت إلى مئات وآلاف من شبابنا وحالهم وواقعهم؟ لكني أتمنى أن يحرك هذا الألم قلبك الطيب، فيعيد الأمل لنفسك، بل لنا، بل للأمة كلها، فهي تنتظرك، تنتظر عودتك إلى الجادة لتبني حضارتها وتساهم في نهضتها. والمصيبة أن يتعثر الأمل فيصرخ من شدة الألم، لكن ما زال في الأرض ميدان ومتسع للخير يدركه من جد في الطلب، ولم يزل في نفوس الناس منطقة محمية سكنت بالخوف والرعب، ولم تزل نخلة الإسلام باسقة مليئة بعذوق التمر والرطب، ولم تزل واحة الأخلاق مخصبة فيها مشاسل من تين ومن عنب. أيها الإخوة، لو أقسمت بالله أن كل شاب مهما كان بعيدا عن الله فإن فيه خيرا ما حنث، لولا أنه أتي من سوء فهم أو غفلة أو شهوة. ولا أدل على ذلك من تلك الدمعات التي ينثرها الكثير من الشباب بعد الوقوع بالمعصية، وتلك الحسرات التي يطلقها على حاله وحال إخوانه عند الحديث عن واقع الشباب، بل وتلك الصيحات والنداءات منهم والتي تنادي أن أمسكوا بأيدينا قبل الوقوع بالهاوية. مشاعر وعواطف قلب. أخي الشاب، أيها الحبيب الغالي، هل رأيت يوم من الأيام أو حتى سمعت في عالم الأحلام عن قلب يتكلم؟ نعم، إنه قلب المحب يتكلم ويتألم، وهذا حديث القلب من المحب للحبيب. نعم، فأنا المحب وأنت الحبيب، أنت الحبيب فأنت الأمل وأنت المستقبل، وأنت غراس المجد ونبت الهدى، أنت أخي وصديقي وأنيسي ورفيقي. لا تظنه نثرا من الأدب ولا شعرا من الطرب، إنه حديث القلب بعيدا عن المداهنة والمجاملة والثناء المتصنع، لكنه خفقان الجنان الذي يسبق اللسان فيحبس البيان. والله العظيم، لو كنت أملك الهداية والسعادة لبدلتها لك، لكني أستطيع كغيري فعل السبب من كلمة طيبة ونصح صادق وتوجيه وإرشاد، فهاك إياها، هاك إياها من قلب المحب، فهل قلب الحبيب يسمع؟ يا إخوتي، يا شباب، الحق همتكم تسمو بكم عن دروب الطيش والصخب، أحبكم يا شباب الحق محتسبا، ولن يضيع ربي أجر محتسبي، أدعو لكم بصلاح الأمر في زمن سواد ظلمته يطغى على الشهب. أقول لا تفتحوا باب العقول لمن يدعو إلى اللهو والتهريج واللعب، لا يجرمنكم شنآن من فسقوا على سلوك طريق العنف والشغب. أيها الشاب، يعجبني فيك الحياء والخجل، مهما كان منك فقد جلست مع عشرات الشباب ممن وقعوا في كبائر الجرائم والآثام، وقد لاحظت على الجميع بدون استثناء في بداية كل لقاء الاستحياء والتردد والخجل، بل وصل الأمر عند بعضهم ألا يرفع طرفه عن الأرض وهو يتحدث عن ماضيه، وكأن لسان حاله يقول لا تحسبوا أني جمدت عاطفتي، إني لأبكي على حالي وأنتحب، لست الغريب ديارا عن بني وطني، ولا إلى ساقط الأقوام أنتسب، لكنهم رفقة السوء الذين قضوا أيامهم لعبا وما مثله لعبوا، رافقتهم آكلا من جنس ما أكلوا، وقد شربت من الكأس التي شربوا، يا قاتل الله من باعوا ضمائرهم وألبسوني لباس الخوف وانسحبوا، كانوا معي إخوة حتى إذا علموا أني فقدت معاني همتي ذهبوا. فيا أخي الحبيب، أعرف أن فيك خيرا كثيرا، فاسمح لي أن آخذك بعيدا بمفردك، بعيدا عن الجلساء، بعيدا عن طيف الشباب وشهوات النفس، بعيدا عن وسائل الفساد والضياع، بعيدا عن المعاصي، بعيدا عن التقليد، بعيدا عن كل المؤثرات. أريدك أن ترجع معي إلى الوراء، إلى زهرة شبابك، إلى يوم فتحت عيناك على الدنيا بقلبك الأبيض ونفسك الطاهرة وبراءتك، يوم كانت الدنيا صافية في عينيك لا تعرف غشا ولا كذبا ولا حقدا ولا حسدا، لا تعرف التدخين ولا الغناء ولا اللواط ولا الزنا، لا تعرف السهر ولا السفر، لا تجرؤ على النظر للمحرمات ولا تدري ما المخدرات. أريد أن أجلس معك على انفراد بقلبك الطيب ونظراتك البريئة وفطرة الخير فيك. نعم، أريد أن أخاطب فيك الشاب البسيط الحيي، لألتقي معك لقاء لا يرتبط بالمادة ولا بالمجاملة، لقاء الأخ الشفيق بأخيه الرحيم البر به. اسمعها مني كلمات وادعة ومشاعر نابعة من القلب، فأرجو أن يكون هذا اللقاء لقاء القلب بالقلب، يعبر عنه اللسان ببيان رقيق جميل وحس مرهف، فأدعو الله جل وعلا أن تصل كلماتي إلى شغاف القلوب وأن تغوص في أعماق الروح، فإن في قلبي شفقة مليئة بالحب لك، وفي صدري حرقة يدفعها النصح لك، فسماعك لي يملأ نفسي نورا وقلبي لذة وسرورا، فأزداد شوقا إليك وحزنا عليك، فمن يناجيك مناجاتي ومن يرجوك رجائي، لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. قبول النصيحة مشكلة أيها الشاب. قال أبو حامد الغزالي: النصيحة سهلة والمشكل قبولها، لأنها في مذاق متبع الهوى مر، إذ المناهي محبوبة في قلوبهم. انتهى كلامه. والشباب مع النصيحة بين ذكي قد وهبه الله سلامة الفطرة وصفاء القلب وسلامة الوجدان، ما يعده لاستماع القول واتباع أحسنه. فأنا أحمد الله في أمره، وضعيف قد حيل بينه وبين نفسه، فهو لا يرضى إلا عما يعجبه، ولا يسمع إلا ما يطربه، فأكل أمره إلى الله، أكل أمره إلى الله، وأستلهمه صواب الرأي فيه حتى يجعل الله له من بعد عسر يسرا. أخي الشاب، قف وتفكر في أي الطريقين أنت تمضي، وإلى أي الغايتين أنت تجري. فالشاب إن كان جادا صادقا مفكرا مثقفا قويا مؤمنا رسم لنفسه مستقبلا مشرقا، وإن كان لاهيا عابثا غارقا في الشهوات والمعاصي ورغبات النفس الأمارة، كان المستقبل مظلما مخيفا، والأمر لله من قبل ومن بعد، لكنها علامات ودلالات. فالله تعالى يقول:
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.
والنجدان هما طريقا الخير والشر، فأيهما تختار؟ أرأيت أخي الشاب، أرأيت المسكن الجميل لا يقوم إلا على أسس وقواعد متينة بعد تخطيط وتنظيم؟ فكذا أنت تبني نفسك ومستقبلك. تأمل هذه الآية جيدا. يقول تعالى:
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.
الشباب وراحة القلب. إن القلب مهما تلطخ بسواد المعصية فإن فيه رقة ورأفة وحبا وعطفا. قل لي بربك، كم من المرات دمعت عيناك لسماع كلمات أغنية فيها من الولع والشوق وهجران الحبيب؟ بل كم من المرات دمعت عيناك وأنت تشاهد الأحداث المؤلمة بفيلم من الأفلام؟ إذن تحركت العواطف ورق القلب ودمعت العين لمجرد كلمات ومشاهد خيالية صورتها عدسة فنان أو كتبتها يد إنسان؟ فهذه العواطف الدموع مزيفة، فالوسائل التي استدرتها ممثلة مركبة. فكيف لو انتعش هذا القلب؟ كيف لو انتعش هذا القلب وذاق طعم العواطف والدموع الصادقة؟ كيف لو ذاق حلاوة الإيمان وعرف الحياة الطيبة التي قال الله تعالى عنها:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
كيف لو كان هذا الحب لله؟ كيف لو كانت هذه الدمعة من خشية الله؟ أيها الشاب، هل ذقت حلاوة الإيمان التي أخبر عنها حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؟ هل ذقت طعم الإيمان الذي أخبر عنه قدوتك صلى الله عليه وسلم، قدوتك محمد؟ قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي. شاب يصرخ فيقول: سافرت لكل مكان، شاهدت كل القنوات، جربت كل شيء، فراغ وضيق وطفش. ويتحسر آخر فيقول: أركب الأصدقاء ونتجول في السيارة ذهابا وإيابا، ثم ماذا وإلى متى؟ ويعترف لص من لصوص الليل بمكالمات الحب والغرام ولقاءات الليل ومعاكسات النهار، ويقول: أسمع أن الزنا دين وكما تدين تدان. وأذكر بيت الشعر الذي يقول: إن الزنا دين إن استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يقول: فأنظر لمن حولي بعين الشك والارتياب، أفكر في الزواج، ولكن ما الذي يضمن لي سلامتها وعفتها؟ هكذا أنا في دوامة وحيرة وتردد. ويقول رابع في مقدمة مشكلته التي كتبها: أسألكم بالله العلي العظيم أن تعرضوا هذه المشكلة. ثم قال: أنا أعيش في قلق وهم وغم، ولا أخفيك سرا أني حاولت الانتحار، وربي يشهد علي من فوق سابع سماء مرة بشرب كمية من الدواء، ولكن الله ستر وأدخلت المستشفى وعفيت. ثم ذكر قصته التي يهتز لها عرش الرحمن، إلى أن قال: هل يغفر الله لي؟ وما نصيحتك؟ والرجاء الدعاء الدعاء، حتى قال في آخرها: قدروا ما أعيش فيه من عذاب نفسي. أيها الإخوة، ارحموا الشباب. أيها المجتمع، رويدا رويدا بالشباب. أيها الآباء والأمهات، عطفا ورفقا بالشباب. جسد ناحل ودمع يفيض، وهوى قاتل وقلب مريض، وسقام على التنائي شديد، وهموم وحرقة ومضيض. هذه حال الشباب، فالمشاكل تفترسهم: الفراغ، جلساء السوء، التدخين، المخدرات، الزنا، اللواط، سماع الغناء، ترك الصلاة، التهاون بها، السفر للخارج، القنوات الفضائية، السهر، المجلات الهابطة، الأفلام الساقطة، العادة السرية، تقليد الغرب، فقدان الشخصية، الدوران بالشوارع والتفحيط، الكذب، السرقة، المعاكسات، اللعان وبداءة اللسان، الكبر والغرور، البلوت ولعب الورق، التشبه بالنساء، جنس وشهوة وإثارة للغرائز، وغيرها من مشاكل الشباب. معاشر الإخوة، لماذا بعض الشباب جعل نفسه كالذباب أكرمكم الله؟ فهو لا يقع إلا على القادورات، فهو من وحل إلى وحل، ومن مستنقع إلى مستنقع، مرة مع القنوات الفضائية، ومرة مع المجلات الهابطة، ومرة في المعاكسات، ثم الزنا أو اللواط، وهكذا. فهو غارق في أوحال الفساد والشهوات. أيها الشباب، قلب تفرق بين هذه المشاكل، فإذا مل هذه انتقل إلى تلك، كيف حاله؟ كيف حال هذا القلب؟ كيف سيكون؟ قلب في الشهوات منغمس، وعقل في اللذات منتكس، همته مع السفليات، ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات، قبع في سجن الهوى ولم يخرج إلى ساحة الهدى. فيا أسير دنياه، يا أسير دنياه، يا عبد هواه، إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن يفجأك الموت على غفلة منك، ربما وأنت تنتقل من قناة إلى قناة، أو وأنت ممسك بسماعة الهاتف، أو ترضى أن تموت وأنت تسمع الغناء، وأنت تفكر بالزنا؟ ألم تسمع بذلك الطبيب وقد وضع سماعته على صدر المريض الذي يشتكي من قلبه، وفجأة انحنى الطبيب على صدر المريض ميتا. كتب أحد شباب الاستبانة عن موقف أثر فيه كثيرا كما يقول، وهو عودة أحد زملائه من سفر خارج المملكة للسياحة الخارجية السيئة، كذا قال. قال: وعند عودته إلى المطار توفي في الطائرة، توفي في الطائرة قبل هبوطها. سبحان الله، ما أسرع قدوم تلك اللحظات.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم،
أينما كنا وعلى أي حال كنا فإنه ملاقينا. والله يا أحبة، رأيت بعيناي ووقفت قدماي على أحوال شباب خارج هذه البلاد، وكأنهم هربوا من عين الله جل وعلا. تخيل نفسك أيها الشاب وقد نزل بك الموت، ودخلت القبر وظلمته ووحشته،
أتهرب من عين الله؟ بكى سفيان الثوري ليلة حتى الصباح، فلما أصبح قيل له: أكل هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذ رضي الله عنه تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه، وإنما أبكي خوفا من سوء الخاتمة. هذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنة. فإلى متى أخي الحبيب؟ إلى متى وأنت بين هذه القاذورات؟ أين عقلك؟ أين غيرتك؟ أين العزيمة؟ أين الصبر؟ أين الرجولة؟ أين دينك؟ عاتبت قلبي لما رأيت جسمي نحيلا، فلام قلبي طرفي وقال: كنت الرسولا؟ فقال طرفي لقلبي: بل كنت أنت الدليلا. فقلت: كفا جميعا، تركتماني قتيلا إلا الصلاة والتهاون فيها. كان أول أسئلة الاستبانة: هل أنت من المحافظين على الصلاة؟ فكانت الإجابة المؤلمة المرة أن 39% قالوا: أحيانا، و4% قالوا: لا، و56 قالوا: نعم، علما أن العينة التي أجري عليها البحث فئة تميل إلى اللهو والغفلة. لكن لا ننسى أننا في بلاد التوحيد ومنبع الإسلام وبلاد الأمن والإيمان والمساجد وحلق العلم والقرآن، ولذا فإن النتيجة مؤلمة مبكية، لأنها تتعلق في ركن من أركان الإسلام وعمود الدين. ومن خلال المحادثات واللقاءات مع بعض الشباب تبين لي التفريط العجيب في فريضة الصلاة، فبعضهم أقسم أنه لم يدخل المسجد، وبعضهم قال: لم أصل إلا مجاملة أو حياء، وبعضهم قال: على حسب المزاج، وبعضهم يتهاون فيها كثيرا، وبعضهم قال أنه لا يمكن أن يترك الصلاة في حال من الأحوال ومهما بلغ من الفساد. وأنا هنا لن أسرد لك الأدلة من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة على وجود صلاة الجماعة، فهي معلومة مشهورة لمن أرادها، وأعرف أيها الشاب أنك تعرفها، لكني أخاطب فيك عقلك فأقول: أولا، هل ترضى أن يعلم الناس عنك أنك لا تصلي؟ إن قلت لا، فاعلم أن الله تعالى يعلم. ثانيا، أنت تبحث عن السعادة والراحة النفسية وتشتريها بمال الدنيا كلها كما تقول. ولو ألقيت نظرة على العيادات النفسية وعلى أماكن قراءة الرقى الشرعية لوجدت عجبا من حالات الاكتئاب والضيق والهموم والغموم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور، الصلاة نور، فهي نور للقلوب. والله تعالى يقول:
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
فهل بعد ترك الصلاة إعراض عن الله جل وعلا؟ فهي الصلة بينك وبين الله جل وعلا. سبحان الله، أنظر لسؤال في الاستبانة يقول: هل أنت سعيد في حياتك؟ فإذا 55% يجيبون: أحيانا، و6% يجيبون: بلا. وهذه الأرقام ليست بعيدة عن أرقام التفريط بالصلاة الآن في الذكر. فعقد المقارنة، إنها الصلاة مفتاح السعادة، فيها العلاج، من حافظ عليها فهو على خير مهما وقع منه. ثالثا، إن الله تعالى يقول:
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين،
وهو نص في وجوب صلاة الجماعة. ولو كان المقصود إقامتها فقط لاكتفى بقوله في أول الآية: وأقيموا الصلاة. واعلم أن الله لم يعذر المسلم في حال الحرب بتركه للجماعة، بل أمره بها في وقت عصيب فقال:
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى الذي جمع بين فقد البصر وبعد الدار وخوف الطريق وليس له قائد يقوده للمسجد، ومع ذلك لم يعذره الله بترك الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع الآذان؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي رواية: لا أجد لك عذرا. فيا أيها الشاب التارك للصلاة أو المتهاون فيها، هل تجد لك عذرا بعد هذه الأدلة؟ فإن لم يعذر هؤلاء فما هو عذرك غدا أمام الله في أول سؤال ستسأله يوم القيامة؟ ما هو عذرك وأنت صحيح آمن مطمئن؟ رابعا وأخيرا، هل يسرك أيها الشاب أن تموت وأنت تارك للصلاة أو متهاون فيها؟ يقول أحد المغسلين للموتى: جيء بميت يحمله أبوه وإخوانه، ودخلنا لغسله فجردناه من ملابسه وأخذنا نقلبه بأيدينا، لقد أتاه الله قوة في جسمه وبياضا ناصعا في بشرته. وبينما نحن نقلب الجثة وفجأة وبدون مقدمات انقلب لونه كأنه فحمة سوداء، فتجمدت يداي وشخصت عيناي خوفا وفزعا. يقول: فخرجت من مكان التقتيل وأنا خائف، فسألت أباه: ما شأن هذا الشاب؟ فقال: إنه كان لا يصلي. يقول الغاسل: فقلت لهم: خذوا ميتكم فغسلوه. فرفض المغسل أن يغسله، ورفض إمام المسجد أن يصلي عليه. لا إله إلا الله، لا يغسل ولا يصلي عليه المسلمون ولا يدخل في مقابر المسلمين، هذا حكم الله فيه. فأي خاتمة سيئة لهذا الشاب؟ أيها الشاب اسمع قبل أن لا يصلى عليك، استجب ما دمت في مهل، لا يغرنك إمهال الله لك. إننا نفرح إذا رأيناك في المسجد، ونحزن إذا فقدناك، وليس لنا من الأمر شيء، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، لكن إلى متى وأنت تحرم نفسك السعادة والطمأنينة؟ إن أعظم لذة في الدنيا، اسمع، إن أعظم لذة في الدنيا أن تمشي بقدميك للمسجد، واسأل المصلين المشائين في الظلم يخبروك. نصف الليل. أيها الشاب، هل من الرجولة أن تفخر أمام أقرانك بالتغرير ببنات المسلمين والإيقاع بهن؟ هل هي شجاعة أن تدغدغ عواطف الغافلات القاصرات بمعسول الكلام وقصص الحب والغرام؟ هل التلصص والتسلل لبيوت المسلمين في الليل أو إخراج الضعيفات من خدورهن بطولة؟ حتى وإن عرضت هي أو بدأت كما يقول البعض، فهي امرأة ضعيفة قاصرة، أما أنت فرجل ومن العرب الذين يتصفون بالغيرة والشهامة والشجاعة والكرامة، وأنت مسلم، فيك إيمان وخوف، وهناك جنة ونار. أليست الحيوانية أن تشبع نهمتك وتقضي شهوتك وإن كان الثمن العار والدمار لحياة ومستقبل فتاة مسلمة؟ كان الأولى أن تخاف على عرضها وأن تدفع عن شرفها بدل تهديدها بالأشرطة المسجلة والصور التي تؤخذ في حالة ضعف واستسلام للهوى. إحدى الأخوات ظلت ترفض كل من يتقدم لخطبتها، لماذا؟ خوفا من ذلك الخبيث أن يفضحها بعد أن هددها بذلك، وعنست وهو يتفرج عليها صرخات موجعة تمزق القلب وتقطع الأحشاء من فتاة أخرى سلبت أثمن ما تملك. فأين الغيرة عند هؤلاء؟ سبحان الله، كيف يتبلد الإحساس ويرتفس القلب يوم يعرض عن الله؟ أين النخوة لحماية أعراض فتيات المسلمين؟ يا لصوص الأعراض، أترضون هذا لأخواتكم؟ أترضونه لأزواجكم؟ ألا تخافون أن ينتقم الله منكم؟ والله لا أنسى ذلك الشاب المهموم وقد احمرت عيناه من كثرة البكاء وهو يقول: أعيش في عذاب وجحيم منذ شهرين منذ أن تزوجت. فسألته عن السبب فقال: تبين لي أن الزوجة ليست بكرة، وأنها تعلل ذلك بأسباب صحية، ولا أدري ماذا أفعل، فأنا أعيش في شك واضطراب، وكنت أعرف أنه صاحب مغامرات ومعاكسات. فقلت في نفسي: سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. الشهوة، شكى الكثير من الشباب من الشهوة، وهي ليست عيبا فهي جبلة في الإنسان، لكنها متى انحرفت عن مسارها أصبحت كالسير الجارف وكالبركان الثائر. يقول شاب وقد يقول شاب: متى وكيف تنحرف عن مسارها؟ فأقول: ألست تسبق العنان للتفكير بالشهوة وتسترسل في رسم الصور والتخيلات؟ ألست تخرج للأسواق ومدارس البنات فتؤجج نار الشهوة في نفسك بإطلاق البصر هنا وهناك؟ ألست تنظر للمجلات التي تعرض صور النساء بتبرجهن وزينتهن، وتتتبع أخبار الساقطات وعرضهن بأبهى صورة، بل وجعلهن قدوات لخروجهن عن تعاليم الإسلام وآداب الحشمة والعفاف؟ ألست تقلب صفحاتها التي تحمل صور العري والفساد والخلاعة والمجون، مما يثير في نفسك الشهوة الجامحة؟ ألست فتى الأحلام وفارس الظلام الذي يرفع سماعة الهاتف لساعات طويلة لتخطط للحياة الوردية والسعادة الأبدية وتلهب المشاعر، وكأنك شاعر فتتغزل بالعيون وتبث الشجون، فتقع أسيرة الفؤاد وتحملها على الجواد، وعلى ضوء القمر يحلو السمر؟ ألست تسمع الغناء بل وتدمن عليه؟ ألم تسمع أنه بريد الزنا وداع من دواعيه، لا سيما إذا صحبه كلمات الفحش والعشق؟ وقد أجاب 60% من شباب الاستبانة بأنهم يسمعون الغناء دائما، وأجاب 23% أنهم يسمعون الغناء أحيانا، واعترف بعضهم بأنه يثير العاطفة والغريزة والميل إلى النساء والتفكير بالعشق والهيام، وأنه يشجع على المعاكسة. ألست تنظر للقنوات الفضائية بل وتلاحق بجنون لقطات العري والتفسخ، حتى يجتمع بركان الشهوة فتخرج كالمجنون لتبحث عن متنفس؟ في جريدة المدينة في العدد 12521 أوضحت رسالة ماجستير أن نسبة عالية من الشباب الخارجي في سن المراهقة يترجمون ما يقدم في القنوات الفضائية من أعمال تمثيلية إباحية وإجرامية إلى وقائع حية في حياتهم، ويعود أثر ذلك على أنفسهم وأهلهم. وأشارت الدراسة إلى أن نسبة 50% يفكرون فور مشاهدتهم لبرنامج إجرامي أو إباحي بشكل جدي في تطبيق ما شاهدوه بشكل فعلي، إلى آخر الكلام هناك. وإن كنت متزوجا زهدت بالعفيفة الطاهرة التي بين يديك، والتي أحلها الله لك لما تراه من الجمال المزيف بالمساحيق وأدوات التجميل، أو المشوه بالعري والتفسخ. وربما أنك قرأت في جريدة القبس في العدد 8611 عنوانا يقول: القنوات الفضائية اللبنانية تأسر ألباب الخليجيين، وذكر فيه قول ذلك التاجر أنه يبكي لمشاهدة القنوات اللبنانية عندما يقارن المذيعات الجميلات بزوجته، وأن مشاهدا آخر طلب من مقدمة البرنامج وعلى الهواء مباشرة أن تقبل به زوجا. وهكذا تهيج الغرائز وتثار الشهوات حتى لا يبقى للعقل مكان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد أجاب 37% أنهم يتابعون القنوات الفضائية دائما، و36% يتابعونها أحيانا. إذن ف73 من شباب الاستبانة يشاهدون هذه القنوات، فمتى نقتنع أيها الإخوة أنها حرب فضائية تستهدف الدين والأخلاق؟ اسمع ماذا قال أحدهم. قال ماليز روث كتب مقالا في صحيفة الصندي تايمز في شهر كانون الثاني يناير 65 و1000، يقول فيه: سلاح الغرب السري ضد الإسلام ليس سلاح الدبابات، وإنما هو سلاح الفضاء والأقمار الصناعية. فهل تعلم أيها الشاب أن في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 1,300,000 طبق يشاهد قنواتها تقريبا أو أكثر من 40% من سكان الخليج؟ ذكرت هذه الإحصائيات مجلة الأسرة في عددها 50، وقالت: برامجها غاية في التبذل والضحالة وإثارة الغرائز. وقالت: العجيب أن يبرر أحد مديري القنوات اللبنانية هذا الموقف بأن المحطة تجارية تستهدف الربح، ولذا فهو يعترف بأنهم استعملوا الجنس في محطتهم هذا، واستغلوا المرأة كعنصر جذاب، واستهدفوا منطقة الخليج بالذات. وتبالغ الفضائيات العربية في تقديس أفراد التمثيل والغناء والرقص والرياضة وجعلهم القدوة والمثل لأبنائنا، إلى آخر الكلام هناك في مجلة الأسرة. أقف عند هذا الحد بالنسبة لحرب الفضاء، حتى لا يصيبكم الدوار بسبب هذا الغثاء، ولأن الحديث عن الشباب وليس عن القنوات الفضائية. وقد سمعنا وقرأنا عبر إعلامنا عن أصوات غيورة تدق أجراس الخطر وتنادي بالارتقاء بوعي المشاهد وذوقه وتحصين دينه وتنشئته إسلاميا، فجزى الله خيرا كل صوت وقلم حمل الأمانة بصدق وإخلاص. أيها الشاب، أبعد هذا كله تشتكي الشهوة وتشتكي العادة السرية؟ تفكير ومجلات وروايات وهاتف ومعاكسات ومطاردات وغناء وأفلام وقنوات، ثم بعد ذلك تشتكي من هيجان الشهوة؟ يداك أوكتا وفوك نفخ. أتعرف قصة هذا المثل؟ أصله أن رجلا كان في جزيرة فأراد أن يعبر إلى الشاطئ على قربة نفخ فيها فلم يحسن إغلاقها، حتى إذا توسط البحر خرج الهواء منها فغرق. فلما غشيه الموت استغاث برجل آخر، فقال له الرجل: يداك أوكتا وفوك نفخ، وهو يضرب لمن يجني على نفسه. وأنت أيها الشاب جنيت على نفسك تلاحق أسباب إثارة الغريزة وهيجان الشهوة، وأنت تعرف أنك ضعيف لا تصبر ثم تشكو منها، عجبا لك. أين عقلك؟ كن عاقلا إذا كنت تريد مصلحة نفسك وتريد أن تكون رجلا جادا صابرا مهتما بشؤونه ومصالحه الدينية والدنيوية. فاقطع التفكير مباشرة واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله تعالى يقول:
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
هذا أولا. ثانيا، ابتعد عن وسائل الإثارة، بل واحرص على وسائل الحصانة واستثمار أوقات فراغك في القراءة وزيارة الأقارب وصلة الرحم وقراءة القرآن وحفظه وممارسة الرياضة وبعض الهوايات المباحة ومصاحبة الصالحين وغيرها مما يعود عليك بالنفع ويرضي الله عنك. جاهد نفسك وابتعد عما يغضب الله عليك من وسائل الشهوات ووسائل الفساد. أبشر بخير، فإن الله تعالى يقول:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
فقد وعد الله من جاهد نفسه لله أن يهديه. ثالثا، أما الشهوة فقد جعل الإسلام لها مصرفا شرعيا هو الزواج، ولما وضعنا في طريقه العقبات وردمناه بالسدود والحدود أصبح التفكير بالحرام أسهل من التفكير بالحلال عند بعض الشباب، بل لا مانع لديه أن يرتقي المصاعب والمخاطر من أجل الحرام، أما الحلال فينهزم أمام أول عقبة تقف في طريقه. ولو جد الشاب في طلبه واستعان بالله ودعاه وتبسط في أموره لتيسر أمره ووفقه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة حق على الله تعالى عونهم، وذكر منهم: والناكف الذي يريد العفاف، أخرجه أحمد الترمذي والنسائي وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع. وفي لفظ آخر: حق على الله عون من نكح التماس العفاف حما عما حرم الله. وأستغلها فرصة لأقول للآباء والأمهات: اتقوا الله في أولادكم وبناتكم، لا تقولهم صغارا وقد أحرقتهم الشهوة، لا تكونوا عقبة في طريق صلاحهم وسعادتهم، فإن في تيسير أمور الزواج وتشجيعهم وحثهم عليه صلاحا وسعادة لهم وحفظا من دعاة الرذيلة والمخدرات ووسائلهم. والأولاد أمانة في عنق كل أب حتى يزوجهم، وما من عبد يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة كما في الصحيحين. وتأخير الزواج بدون عذر شرعي من الغش لهم، فاتق الله أيها الأب في هذه الأمانة. الشباب والرياضة، أما الرياضة فقد حث عليه الإسلام، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها جريا بقدميه، وثبت في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يتسابقون على الإبل، ولها فوائد عظيمة كتنشيط الدورة الدموية وتقوية العضلات الجسدية واللياقة البدنية وتربية العقل، وهي وسيلة للتعارف والتآلف، لكنها لا تتعارض أبدا مع الهدف الأسمى لكل مسلم. ولو سألتك أيها الشاب: ما هو هدفك في الحياة؟ لماذا أنت تعيش؟ لماذا خلقك الله؟ وحتى أقرب لك الصورة أكثر، فإليك هذا المثال: اللاعبون في الملعب عددهم 22 لاعبا، ولمدة ساعة ونصف. ما هو هدفهم؟ ماذا يريدون؟ الهدف هو المرمى. ولنفرض أن شخصا دخل الملعب وسحب أبواب المرمى من الملعب، فما الذي سيحصل؟ سيفسد اللعب ويتخبط اللاعبون، فليس هناك هدف يسددون إليه، وأصبح اللعب خبط عشواء. كل هذا لضياع الهدف. إذن فسد اللعب لضياع الهدف. وهكذا إذا ضاع الهدف في حياة الشاب تخبط أيضا في حياته، وأصبح لا هم له إلا أن يرضي شهواته ونزواته. أما الشاب العاقل المسلم فهدفه عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن باختصار هدفك في الحياة هو رضا الله. رضا الله هدفك في الحياة. أقول هذا الكلام بمناسبة حديث أحد الشباب الرياضيين، وقد تبين لي من خلال الحديث معه أنه في العصر يمارس الرياضة، وفي المساء أمام التلفاز لمشاهدة المباريات، وفي الصباح وفي قاعات الدراسة تحليل لمباراة البارحة، ونقاش حاد وصراخ ربما وصل لبداعة اللسان، بل ربما للرص والطعان، وفي الظهر القراءة في الصحف الرياضية. هذا هو برنامج صاحبي في اليوم والليلة، ويظن نفسه معتدلا. إذا نظر لغيره فغيره يسافر من أجل المباراة، ويصرف الأموال ليشتري تذاكر السفر ودخول الملعب وغيرها، ثم تراه من على المدرجة يقفز ويصرخ، وربما بح صوته وتعالى وانظر لحرق الأعصاب، بل ربما بكى لانهزام فريقه، وإن فاز خرج بعد الملعب بعد المباراة ليعلن مشاعر الفرح بفوز فريقه. دوران وتبحيط وتزمير. قلت لصاحبي: أصبحت الرياضة غاية وهدفا لا وسيلة، فمن أجلها نبكي ونفرح ونحب ونبغض، ونشد الرحال ونصرف الأموال ونضيع الأوقات. فيا شباب، الرياضة وسيلة لا غاية، فمن ذا الذي يرضى أن يموت وهمه كله في الرياضة؟ بل ربما قدمها على طاعة الله وأمره ونهيه. أما معتدلا محتسبا أجرك فمارسها كيفما شئت. وفي هذا، في تعدي الحد، في جعلها غاية وهدفا، فالله عز وجل قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أما التدخين والمخدرات فالكلام عنها يطول، لكن يكفي هنا أن أقول إن التدخين مفتاح الفساد. نعم، هو مفتاح الفساد، ومن يريد الإفساد لا يأتي لمن بيده عود سواك. وأتعجب كيف تهزمك قطيفة سجارة، فأين الرجولة وأين العزيمة وأين الإصرار والتحدي وأنت تصارع قطيفة سجارة؟ بل تحرق نفسك ومالك. أما المخدرات فيكفيك اسمها أيها الشاب، فأعداء الإسلام يعرفون خطر الشباب، خاصة إذا صدقوا وتمسكوا بدينهم وعقيدتهم. حماس وقوة وحرارة الإيمان، فكان التركيز عليهم لتخديرهم وشل عقولهم وجهودهم وإنهاك قواهم. وهناك المئات من القصص المبكية التي تحكي تفكك الأسر وبيع الأعراض وضياع كثير من الشباب وتمزيق الحياة بسبب هذا الوباء. لكني أقول أيها الشاب، أنت الخصم وأنت الحكم، ولن ينفعك مثل نفسك. وإن لم ترحم نفسك أنت، فكيف تطالب الآخرين أن يرحموك؟ فتجرد من العناد وحب الذات، وأجب بصراحة: لماذا جعلت نفسك هدفا لسهام الأعداء والمنتفعين الذين يروجون لهذه المشاكل، والذين لا يريدون إلا دينك ومالك؟ فأنت من شجعهم، وأنت من قدم المال لهم ليضروك في صحتك ويفتنوك في دينك وليغتلوا ويفقروك. فمن ذا الذي يدفع هذه الأموال إلا أنت؟ ومن الذي يشتري إلا أنت؟ وقل مثل ذلك في علب التدخين والمجلات والأفلام وأشرطة الغناء وغيرها من وسائل اللهو والفساد المحرمة. وأن تقل لعنصر آخر هو سبب رئيس في صناعة حياتك: إنهم رفقاء السوء، بداية كل شر، والنقطة الأولى للإنحراف والضياع. فكم من الشباب هلفوا بسببهم، وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك والسجون، شعروا أو لم يشعروا. بل هم العامل المشترك في كل مشاكل الشباب. يقول أحد الشباب: أنا شاب في العشرين من عمري، نشأت في أسرة متدينة وكنت متمسكا بالإسلام، إلى أن قال: فذهبت إلى مدينة لمواصلة تعليمي، وهناك تعرفت على أصدقاء وكانوا بئس الأصدقاء، فعلى أيديهم تعلمت كل أنواع الفساد، ومعهم سلكت طريق الغواية والضلال، وابتعدت عن طريق الهدى والنور. يقول: تركت الصلاة، أصبحت مسلما بالاسم فقط. وفي هذا الجو المفعم بالإحباط استمرت حياتي مع هؤلاء اللئام، وأصبحت أعيش في فراغ قاتل تنقصه السعادة، وكنت كلما عزمت على التوبة يلاحقني أصدقاء السوء فأعود إلى الضلال والتشذر، إلى آخر كلامه. لكن المشكلة، المشكلة عند الكثير من الشباب: من هم رفقاء السوء؟ فكل شاب يرى أن أصحابه طيبين، أو على الأقل ليس فيهم شر كما يقول البعض. ففي الاستبانة سؤال يقول: من هو الصديق المثالي من وجهة نظرك؟ اسمعوا الإجابات. قال بعضهم: هو الإنسان المرح. وقال بعضهم: هو الذي تتفق طباعه مع طباعي. وقال آخر: هو الذي يحترمني ويقدرني. وقال آخر: هو الذي يكون غير متشدد في الدين. وقال آخر: هو الذي عنده دش. هكذا قال بعض الشباب، وهذه هي نظرتهم للصديق المثالي. فأقول: أيها الشاب، من كان ميزان الصداقة لديه هو الهوى والمصلحة الشخصية، فكيف سيفرق بين الجليس الصالح والجليس السوء؟ هذه المشكلة عند الكثير من الشباب في قضية اختيار الصديق.
من فضلك اقلب الشريط.